أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 211. قال: يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطأ ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط. إذا قتل مؤمنا في دار الحرب مع اعتقاد أنه كافر حربي مستحق للقتل يجوز قتله، فقتله ثم تبين بعد ذلك أنه ليس كذلك، تبين أنه ليس كافر حرب وإنما هو مؤمن، فبالتالي قتل مؤمنا، قتل مؤمنا اشتباها خطأ. يقول: هذا حكمه أنه لا تجب فيه الدية، فيستثنى من الحكم العام في أن القتل الخطأ يوجب الدية، فهذا يستثنى منه ويحكم بعدم الدية وإنما تجب فيه الكفارة فقط. هذه المسألة ظاهر أنها مسألة مطروحة عند فقهائنا القدماء. الشيخ الطوسي في الخلاف هكذا ذكر: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب عامدا إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا، فهو عامد إلى قتل، لكن أكو اشتباه في التطبيق في الاعتقاد، كان يعتقد أن هذا كافر حربي، تبين أنه ليس كافر حربي، لكن هو قصد قتل هذا، مو يعني قصد يعني تعمد فعل أكو بالنسبة إليه وأكو قصد قتل بالنسبة إلى هذا الذي قتل المجني عليه، لكن هو أكو اشتباه في ماذا؟ في الاعتقاد، خطأ في الاعتقاد. وإنما ظنه كافرا فلا دية عليه وليس عليه أكثر من الكفارة، عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف. واستدل على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف بقوله تعالى: فإن كان من قوم بينكم وبينهم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الآية القرآنية اسم كان فيها هو المؤمن، وما كان اسم الآية القرآنية وما لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا كذا فتحرير رقبة المؤمنة. فإن كان يعني هذا المؤمن الذي قتل خطأ في صدر الآية، سنقرأ الآيات الذي ذكر في صدر الآية في الآية قبلها، فإن كان اسم كان هذا المؤمن المقتول خطأ، إن كان من قوم عدو لكم، العداوة واضح العداوة الدينية في المقام المقصود بها، يعني كان من الكافرين من الطرف المقابل، إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، ومن قوم عدو من قوم كفار لكنه شنو مؤمن، يقول قال فتحرير رقبة المؤمن، ولم يذكر الدية، هو يقول شرطه ولم يذكر الدية، ولا فيها دلالة على ماذا؟ على أن من قتل مؤمنا واضح في دار الحرب كما عنوان في دار الحرب ظانا، هو قال ظانا أنه شنو أنه كافر حربي فقتله فتبين أنه ليس كذلك، يقول الآية لم تقل بأن عليه الدية، وإنما قالت شنو فتحرير رقبة المؤمن، ذكرت الكفارة فقط. واستدل أيضا على عدم ثبوت الدية في المقام بإصالة البراءة الشيخ الطوسي. الشيخ ابن إدريس في السرائر نقل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، قال في ذي الكلام بعد أن نقل عنه ما ذكره، قال: والذي يقوى في نفسي ويقتضيه وصول مذهبنا أن عليه الدية والكفارة أيضا، يعني خالف في المقام أن عليه الدية مو أنه ليس عليه الدية، عليه الكفارة والدية معا، لقوله عليه السلام المجمع عليه: لا يطل دم امرئ مسلم، أو لا يبطل، احنا شفناها برواة لا يبطل، لا يبطل دم امرئ مسلم، وقوله عليه السلام: في النفس 100 من الإبل، وهذه نفس، الروايات تدل على أنه يثبت في النفس في قتل النفس 100 من الإبل، وهذه نفس قتلها النفس مؤمنة قتلها، فيثبت فيها تثبت فيها الدية. ثم قال: والدية وإن لم تذكر في الآية، كأنه إشارة إلى ما قال الشيخ الطوسي أن الآية لم تذكر فيها الدية وإنما ذكرت فيها الكفارة فقط، قال: والدية وإن لم تذكر في الآية فقد علمناها بدليل آخر، ويقصد دليل آخر هو هذا: لا يبطل دم امرئ مسلم، وما دل على ثبوت 100 من الإبل يعني الدية في ماذا؟ في قتل النفس المؤمنة والمحترمة. بعد ذلك الشيخ ابن زيد دعا الإجماع، هذا مهم، ادعى إجماع أصحابنا على ذلك، نقول ما عدا الشيخ، فقط الشيخ هو المخالف، وإلى باقي الأصحاب يقول بأنه هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ثبوت شنو؟ الدية مع الكفارة. مسألة الاستدلال بالآية في محل الكلام اللي قلنا الشيخ الطوسي هو استدل بها، استدلال بها بهذا الاعتبار أن الآية تتعرض إلى قتل المؤمن وهو في قوم بينكم، في قوم بينكم وبينهم عداوة، الآية اللي بعدها تتعرض إلى قتل المؤمن وهو في قوم بينكم وبينهم ميثاق، وفي بينكم وبينهم ميثاق، هنا تقول لا أكو عداوة بينكم وبين قوم، والمؤمن الذي قتل خطأ هو من هؤلاء القوم، هو من هؤلاء القوم، لكن المؤمن كتم إيمانه أو لم يكتم إيمانه مسألة أخرى، بس هو مؤمن لكن هو من قوم كافرين، من قوم أعداء، هو من قوم من الكفار، وأن قتل مع اعتقاد أنه شنو؟ أنه ليس بمؤمن، وأنه من جملة ماذا؟ من جملة هؤلاء الأعداء والكافرين، فمن هنا يكون الاشتباه، لأن هذا مؤمن في وسط وفي محيط كلهم أعداء، فيجي هذا يتخيل أن هذا من الأعداء ومن الكفار الحربيين فيقتله، ثم يتبين أنه كان شنو؟ كان مؤمنا. بعض أسباب النزول أيضا يشير إلى هذا، فالشيء من هذا القبيل موجود. والآية في مقام في الجزاء ما تذكر إلا ماذا؟ فتحذير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم في ذيل يقول فتحرير رقبة مؤمنة، يعني سكتت عن بيان الدية في الجزاء، اكتفت بماذا؟ بالكفارة. وأشار الفقهاء العلامة وغير العلامة أشاروا إلى أن الذي يدل على عدم وجوب الدية لأن الثابت فقط الكفارة في الفرض الذي فرض في الآية الشريفة، الذي يدل على ذلك هو الآية التي قبلها والآية التي بعدها، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. القتل خطأ فيه كفارة وفيه شنو؟ دية. إلا أن يصدقوا، سأل شيء آخر. ثم قال: فإن كان من قوم، من كان؟ هو هذا المؤمن الذي قتل خطأ، الذي فرض في أن فيه أنه قتل خطأ، هذا المؤمن إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة بس. ثم وإن كان هو هذا المؤمن الذي قتل خطأ من قوم بينكم وبينهم ميثاق معاهدة وقتل فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة شنب مؤمنة. يعني في الآية التي قبلها أثبتت الآية أن الحكم هو شنو؟ الدية مع الكفارة. الآية التي بعدها أثبتت أن الحكم هو الدية مع شنو؟ مع الكفارة. في محل كلامنا هاي الآية الواقعة في الوساط، أو هي جزء من الآية الواقعة في الوساط، فقط ذكرت تحرير الرقبة وسكتت عن ماذا؟ عن الدية. هذا يفهم منه، هو هذا قرينة في حد نفسه، مضافا إلى مسألة أن التفصيل قاطع للشركة، هذا شيء آخر. هو قاعد يفصل، يقول هذا الرجل المؤمن الذي قتل خطأ إن كان من قوم عدو فتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق شنو؟ فتحرير رقبة ودية مسلمة لمن؟ إلى أهله. وهذا التفصيل قاطع للشركة. يعني لو فرضنا أن الدية كانت ثابتة في محل كلامنا وثابتة فيما لو كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما داعي للتفصيل. يطلع يقول يعني هذا يجب عليه شنو؟ إن كان هذا يجب عليه كفارة ودية. القتل الخطأ مطلقا يجب فيه الكفارة ودية، بينما هذا التفصيل يكون قاطع للشركة. وهذا معناه أن الحكم الثابت في الأخير لا يكون ثابت في ماذا؟ في محل الكلام، وإنما الذي يثبت وما ذكرته الآية، وهو أن ثابت فيه هو كفارة فقط من دون ماذا؟ من دون الدية. هذا المقدار يعني هذا المقدار لعله واضح، يعني أن بلحاظ الحكم لعله واضح، واضح من الآية الشريفة في اقتصارها على ذكر الكفارة دون الدية، مع أنها ذكرت الكفارة قبلها وبعدها. مسألة أن التفصيل قاطع للشركة، واضح أن الحكم في من قتل مؤمنا، قتل مؤمنا من قوم عدو لكم وهو مؤمن، أن الحكم هو شنو؟ هو الكفارة فقط من دون شنو؟ من دون الدية. هذا بلحاظ الحكم. لكن المهم هو في الحقيقة، المهم أنه كيف نستفيد. فرض المسألة، مسألتنا نستفيد فرض المسألة من الآية الشريفة حتى نستدل بالآية على من؟ على الحكم في محل الكلام. يعني شلون ندخل فرض مسألتنا محل الكلام في ماذا؟ في الآية، ونستفيد حكمها من الآية الشريفة. المسألة فرض فيها أمرين أو ثلاثة. فرض فيها القتل الخطأ، هذا واضح جدا، فرض فيها القتل الخطأ، لأنه الآية هي تقول فإن كان، قلنا كان يعود المن اسم كان المؤمن الذي ذكر قبلها، ويشنو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة. هذا الذي قتل خطأ إن كان من قوم عدو لكم فهذا حكم كذا. فإذا فرض فيها القتل الخطأ، وفرض فيها أن يكون القتل مسألتنا أنا مو راح قبل الآية، مسألتنا فرض فيها القتل الخطأ، وفرض فيها في دار الحرب وفرض فيها اعتقاد أنه شنو؟ أنه ليس مؤمن وتبين أنه مؤمن. هاي أمور ثلاثة: قتل خطأ وفي دار الحرب واعتقاد أنه مؤمن أنه ليس مؤمن. هاي فرضت في مسألتنا. احنا نشوف أن هاي الأمور اللي فرضت في مسألتنا نقدر نستفيد من الآية أو حتى صح الاستدلال من الآية. في مسألتنا من هاي القيود يظهر بأنه تخرج عن مسألتنا ماذا قتله في دار الإسلام. إذا قتله في دار الإسلام تخرج، لأنه يعني قيدها بماذا؟ بمسألة في دار الحرب. فإذا قتل مؤمنا من قوم عدو لنا من قوم كفر قتله اشتباها خطأ باعتقاد أنه مؤمن غير مؤمن تبين أنه مؤمن يخرج عن مسألتنا، فقد يلتزم به بشنو؟ بثبوت شنو؟ الدين. خارج عن مسألتنا. وأيضا يخرج عن مسألتنا ما إذا كان لم يكن معتقدا أنه كافر، لما كان ظانا واهما، تخيل أنه وهم، مجرد وهم مظن، الظن ظن أنه ليس بمؤمن، يعني هذا ما تشمل المسألة، معتقدا خصوصا أنه هو سيد الخوي قدس الله نفسه في الشرح يأكد على هذا، ظاهر مقصودة من المعتقد يعني الجازم، جازم الخطأ، مو كل قطع يكون مصيبة من الواقع، كان قطعه مخطئا، لكن هو جازم عندما أقدم على العمل كان جازما بأن هذا ليس مؤمن وأنه كافر حربي وأنه يجوز شنو؟ قتله، فقتله بهذا الاعتقاد فتبين أنه مؤمن. أما لو لم يكن جازما هذا ما تشمل المسألة. هذا هم الشيء. والقتل الخطأ اللي فرض في المسألة هذا هم لابد من فرضه بقرينة قول يستثنى. شنو بالعبارة في المتن؟ يستثنى من شنو؟ من ثبوت الدية في القتل الخطأ هذا المورد. يستفاد منا هذا الاستثناء المتصل، يستفاد منا أن الكلام عن القتل الخطأ المحض الذي تثبت فيه الدية كما قلنا سابقا هذا يستثنى منه، فكأن الاستثناء هو القتل شنو؟ الخطأ المحض الذي مقتضى الأدلة السابقة هي أنه تثبت فيه الدية فيستثنى منه ولا يحكم بثبوت الدية للأدلة الخاصة. فإذا لابد أن نفترض أن القتل في محل الكلام هو قتل شنو؟ قتل خطأي بمعنى خطأ محض. خطأ محض، خطأ محض شنو هو؟ يرمي طير يصيب شنو؟ إنسان، هذا خطأ محض. يرمي طيرا بقصد قتله فتقع في إنسان، هذا الخطأ المحض. هذا كنا نطبقه في محل الكلام حتى شنو؟ حتى نقدر نستفيد من الآية أنها تدل على ماذا؟ على هذا الحكم في محل الكلام. هذا ينبغي أن يعني نتكلم عنه. نبدأ باشتراط أن يكون في دار الحرب في المتن، وعبارة الشيخ الطوسي أنبياء في دار الحرب، ذكرنا عبارة الشيخ الطوسي أيضا فيها في دار الحرب، واللي بذهني أيضا عبارة الشيخ ابن إدريس أيضا فيها في دار الحرب. هذا اشتراط دار الحرب من جايبين؟ عندما نريد أن نستدل على الحكم في مسألتنا بماذا؟ بالآية. الآية ما ذكرت دار الحرب، ما ذكرت دار الحرب. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، دار الحرب هاي من جيبها؟ الظاهر أن استفادة هذا المعنى من الآية وإدخاله في الآية مبني على أن يكون من، في قوله تعالى فإن كان من قوم، من معنى بمعنى في، بمعنى في. إن كان من قوم بينك، إن كان من قوم عدو لكم، يعني كان هذا المؤمن الذي قتل خطأ بين قوم عدو شنو لكم، بين قوم أعداء، بين قوم كفرة، يعني كان موجود في محيط كلهم شنو كفرة وأعداء. من بمعنى في، فإن كان من قوم يعني كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن، إذن هو في وسط كلهم كفر كلهم أعداء، هو موجود في وسطهم وهو مؤمن، هذا يناسب أن يكون شنو المقصود به دار الحرام. من ناجاية هذا مناسب أن يكون المقصود بها وقتله وهو في دار الحرب، لكن هو مؤمن لكن في وسط كلهم ماذا كلهم أو معظمهم هم من الكفار الأعداء، هو كان موجود بينهم، هو كان موجود بينهم. من هنا يستفاد من الآية إذا كان من بمعنى في، يستفاد أن هذا القتل حصل في دار الحرب، لأن في دار الإسلام ما يصح هذا التعبير، نقول بأن هذا مؤمن في وسط كلهم شنو كلهم أو معظمهم من الكفار الحربيين أو من الأعداء، لكن في المقابل يحتمل أن تكون من مو بهذا المعنى، معنى المتعارف. إن كان من قوم عدو يعني هو من قوم من قوم عبر عنه بالنشوب والكذا في أي تعبيرات، يعني كان من قوم، هذا الذي يتبادر إلى الذهن أولا، يقول فلان من عشيرة فلانية، يعني شنو من عشيرة فلانية، يعني متواجد بينهم لا ينتسب إليه وناشئ منهم، هذا المقصود به. كان من قوم عدو لكم يعني كان ينتمي إلى قبيلة إلى عشيرة إلى بلدة هم من الأعداء والكفار، مو بلدة إلى عشيرة من هم الأعداء، من قوم عدو لكم، كانت عشيرته قبيلته كفار أعداء، لكن هو كان شنو كان مؤمنا بينهم. المعنى راح يختلف بعد، ما نقدر نستفيد حينئذ بناء على هذا أنه القتل حصل في دار الحرب، ما له علاقة بدار الحرب. يقول بأن هذا المؤمن الذي قتل خطأ إن كان من قوم كفرة، كفار حربيين، إن كان من قوم من الكفار الحربيين فهذا حكمه، هذا ما له علاقة بأن يكون موجود في دار الحرب. ليش لا يكون موجود في دار الإسلام؟ ما يكون تحقق ذلك، هو ينتمي إلى قبيلة كلهم كفر فيصدر عليه أنه من قوم عدو لكم، فحتى إذا قتله في دار الإسلام اشتباها أم لابد أن يثبت له شنو هذا الحكم. فلماذا خصوه بماذا؟ بخصوص دار الحرب. أريد أقوله هذا، أن تخصيصه بدار الحرب مبني على هذا، مبني على ماذا؟ مبني على أنه مقصود بمن ما يساوي خايفي وبين وأمثال هذه الأمور، فيكون المقصود من قوم. فإن كان من قوم يعني إن كان في قوم عدو لكم، يعني كان متواجد في قوم عدو لكم. زين، نقدر نرجح أحد الاحتمالين على الآخر، مما يرجح الاحتمال الأول اللي هو مبني عليه الاستدلال، وهو أن من بمعنى فيه، وأن المقصود إن كان من قوم يعني كان موجود في ضمن قوم هم عدو لكم، يرجحه أنه الثاني بهذا لازم، الثاني لازم هو هذا اللي أشرنا إليه، من أنه كن نلتزم بأنه إذا قتله في دار الإسلام ثاني، الثاني إذا قتله في دار الإسلام ما تجب الدية، كما لا تجب إذا قتله في دار الحرب، وكبر بينهما، لأنه المناط هو أن يكون المؤمن المقتول خطأ ينتمي إلى عشيرة كفر، هذا المناط، في دار الحرب أو في دار الشنم أو في دار الإسلام، فنكون نلتزم أن هذا إذا قتله في دار الإسلام وفي وسط ومحيط كلهم مسلمين وقتله باعتقاد أنه كافر في محاربه، باعتقاد أنه عدو، اشتبه اعتقد أنه كافر حارب، فكن نلتزم بأن هذا المعنى يديه. والحال أن هذا يعني شلون المعنى، شو الفرق بينه وبين المؤمن الآخر، شو الفرق بينه؟ لأنه هذا ينتمي إلى قبيلة كفرة، قل بأنه ليس علي يديا، لكن صعب الالتزام بأنه تسقط عنه الدية لمجرد أن قوما من الشنو من الكافرين من الأعداء، لكن هو مؤمن بالنتيجة. شو الفرق بين إيمان هذا وبين هذا المؤمن اللي هو لا ينتمي إلى قوم شنو من الكافرين وإلى قوم من الأعداء؟ أي فرق بينهما؟ نقول بأنه هذا إذا قتل خطأ فيه الدية، بينما هذا إذا قتل خطأ ليس فيه شنو، ليس فيه الدية. انتماء إلى قوم كافرين هذا هل يكون سبب هل يكون سبب لعدم الدية، يقول ماكو دية أصلا أو لا؟ هذا هو السؤال. هذا الأمر الأول. بناء على هذا الأمر الأول نجي إلى مسألة القتل الخطأي. القتل الخطأي المناسب للأمر الأول أن يكون المراد بالقتل الخطأي في هذه الروايات هو غير القتل الخطأي بالمعنى شنو الاصطلاحي، غير القتل الخطأ المحض، أن يكون المراد به شيء آخر. الخطأ المعظم هو هذا، انه يرمي طير يقع يصيب انسان فيقتله، هذا اللي لا اكو به تعمد فعل بالنسبه الى المجني عليه، ولا تعمد شنو قتل بالنسبه الى المجني عليه. المجني عليه اصلا لا يتعمد ايقاع فعل به ولا يتعمد شنو قتله، هذا القتل الخطأ، هذا الميزان دي. هنا القتل الخطأ شيء آخر ليس بهذا المعنى. في 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 محلك في مسألتنا ليش؟ لأنه هو تعمد إيقاع فعل بشخص وهو المجني عليه، تعمد إيقاع فعل على المجني عليه وقصد قتله، وقصد قتله، كان شلون يصير خطأ معه؟ كان شلون يصير خطأ معه؟ ما يصير خطأ معه، فالخطأ من نوع آخر اللي قلنا بأنه خطأ في الاعتقاد والاشتباه، ولو قاصد قتل هذا وقاصد شنو، لكن يعتقد بأن هذا كافر حربي وتبين أنه ليس كافرا حربيا، هذا كن نقول بأن هذا قد خطأ آخر. يعني فرض هاي المسألة هو هذا، أنه قتل مؤمنا في محيط كلهم كافرين باعتقاد، هو قاعد يقول المسألة ايش تقول، باعتقاد أنه شنو، أنه ليس مؤمن أنه كافر، كان هو قتله وتعمد إيقاع الفعل به وتعمد وقصد قتله، لكن باعتقاد أنه شنو أنه كافر، هذا غير مسألة الخطأ المحض، هذا غير مسألة الخطأ المحض. فنلتزم بأنه هذا الخطأ المفروض في هذه المسألة هو خطأ آخر غير الخطأ المحض. إذا شنو معنى الاستثناء؟ ويستثنى مما تقدم ماذا؟ هذا الفرق. وكن نفترض أنه استثناء متصل، يعني الخطأ المحض لا ينطبق، فشلون ينطبق الخطأ المحض؟ المناسب لما ذكرناه من أن من يراد بها في المناسب لذلك أن يكون الخطأ هنا بالتفسير الذي ذكره في المسألة، يعني قتله قاصدا إيقاع الفعل به وقاصد قتله، لكن كان يعتقد أنه كافر ثم تبين أنه ليس كافرا ولا يستحق القتل، وهذا بينه وبين الخطأ المحض فرق، هذا غير الخطأ المحض. فهل هذا استثناء من الخطأ المحض أو ليس استثناء من الخطأ المحض؟ هاي كلها كنا نفكر بها حتى نصل فيها أنه هل يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على الحكم في محل الكلام أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله. في الدرس السابق، في الدرس الأربعاء السابق أو اللي قبله، ذكرنا كلاما للإمام عليه السلام يرتبط به، لأنه كيف يواجه الإنسان الفتنة التي قد تعرض عليه. وقلنا الحديث السابق عنه بأنه قم في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلى. اليوم أريد أن أكد بأنه هو الإمام عليه السلام نفسه، أنما تعرض الإسلام والمسلمون إلى تلك الفتنة المعروفة التي يحلو للبعض أن يعبر عنها بالفتنة الكبرى. عندما تعرض الإسلام والمسلمون إلى تلك الفتنة مرتبطة بالخليفة الثالث، الإمام عليه السلام لم يجلس في بيته، تفاعل مع الحديث، بمعنى أنه بذل جهود جبارة في سبيل ماذا؟ في سبيل إخماد تلك الفتنة وإطفاء تلك الفتنة، جهود جبارة بذلها، كان ينتقل بين الثوار وبين الخليفة يحاول أن يصلح الأمور، لأنه هو يدرك بأن هذا يشكل خطر ماذا؟ على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المثل والقيم اللي هو يؤمن بها عليه السلام. فجهود جبارة، حتى في بعض الأحاديث ورد عنه أنه قال عليه السلام: ماذا يريد مني هذا الرجل؟ أمرني أن أخرج فخرجت، أمرني أن أقبل فأقبلت، والآن يأمرني بأن أخرج. والله يحلف يقسم، والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما. التعبير دقيق، دفعت عنه مو دافعت عنه، ما قال دافعت عنه، الإمام لا يدافع عنه، لأن هو الذي قال: ألا أجمع لكم أمره، موجودة في نهج البلاغة، ألا أجمع لكم أمره، لقد استأثر فأساء الإثر، وجزعتم فأساءتم الجزاء، ولله أمر واقع في المستأثر والجازع. ويعلم أنه هناك أخطاء كبيرة جدا ارتكبت، تسليط قوم وأقارب هو أهم الأخطاء اللي هي أوجبت حدوث هذه الثورة. لماذا صار هذه الثورة بكثرة؟ وتسليط لأقرباء وحزب الأمويين على ماذا؟ على أموال المسلمين، على أموال عامة اللي يملكها كل المسلمين، سلطهم إذا صح التاريخ الذي وصل إلينا فأشياء عجيبة، خمس إفريقيا يطيل إلى مروان بالحكم، صحيح هذا؟ ما خمس إفريقيا يطيل إلى مروان بالحكم، الوليد بن عقبة يدخل عليه أخوه ومن أخوه من الرضاعة ومن أخوه من أمه، يدخل عليه يقول فرق له، فرق له فولاه الكفر، ولاه الكفر وهو الوليد، والمسلمون يعرفون من هو الوليد ويعرفون أن هذه الأموال أين تذهب وفي أي موضع تستقر، يعرفون بذلك. هذا هو ولد الثورة، صارت الثورة حالة من ال من من الهيجان صارت، فهت أدت إلى هذه النتيجة. فهو يعلم ما الأخطاء التي ارتكبت في عهد هذا الخليفة الثالث، لكنه بذل جهود جبارة في هذا المجال، جهود بذلها حتى يخمد الفتنة، لكن خب ما 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 تمكن من إخماد الفتنة. اللي أريد أقوله أن الإمام عليه السلام وهو يعلم وقائع الأمور، واقع الأمور يعلمها بشكل واضح، ويعلم ما هو موقف الخليفة، ويعلم الثوار وكيف جاءوا وكيف اجتمعوا، لكنه لم يكن معتزلا للأمر، ولم يكن سلبيا واقفا على التل يراقب كيف تجري الأحداث، لم يكن هكذا، لم يكن من الذين يتحينون الفرص ويستفيدون من ماذا؟ من هذه الفتنة حتى لأغراضهم الخاصة، أيضا لم يكن كذلك، وإنما ساهم وبقوة وبكل ما يتمكن منه لكي ماذا؟ لكي يخمد هذه الفتنة، لأنه يدرك كما قلنا يدرك بأن هذه فتنة خطيرة وتعرض الإسلام للخطر، لذلك حاول بكل جهد أن يهدئها، أن يخمدها، لكنه لم يتمكن. هذا في الحقيقة احنا كنا نتعلم درس من الإمام سلام الله عليه في موقفه تجاه هذه الفتنة، أنه احنا في الفتن التي تجري علينا أيضا ينبغي أن يكون موقفنا مو موقف سلبي، موقف سلبي ما يكفي في هذه الفتن التي نتعرض لها اليوم، الموقف السلبي لم يعد يكفي، نحن مطالبون بما هو أكثر من ذلك، أن نتفاعل مع الأمور، أن نحاول إخماد الفتنة، وإحنا عندنا قدر على ماذا؟ على إخماد الفتنة ولو بنسبة معينة، ولو بنسبة معينة 100% قد لا نتمكن، لكن نتمكن من إخمادها ولو بنسبة معينة، فإن هذا فتح كبير إذا بذلنا الجهود في هذا المجال وبذلنا كل طاقاتنا في هذا المجال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.